سبق الكلام عن بعض أسباب بركة الله تعالى، وأن هناك أسباب تستجلب بها البركة، وبركة الله إذا حلت على الشخص في نفسه أو في أهله أو في بلده فخيراتها حسية ومعنوية. ومن أسباب البركة الرضا بقضاء الله وقدره، بما قسم الله لك من المال وبما أخذ الله منك من العيال، لا تعترض ولا تتسخط، وارض بما قسم الله لك، ترى آثار بركة الله ليس فقط في المال، في انشراح الصدر وفي قرة العين واطمئنان القلب. وسبب ثاني من أسباب البركة، لا ترق ماء وجهك في شحذ الناس، لا تفتقر وقد أغناك الله، لا تتقمص شخصية المحتاج وأنت في غنى. قال صلى الله عليه وسلم، قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألت الرسول عليه السلام فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني غير مستشرف له، بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال الصحابي حكيم: فما سألت أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تستجلب معروف الناس وأنت في غنى عنه. السبب الثالث من أسباب بركة الله تعالى صلة الرحم. صلة الرحم من أسباب الرزق وطول والبركة في العمر. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. صل رحمك، نحن جميعا بل الناس جميعا في صلة الرحم على أقسام. قسم يقول: لا أصل إلا من وصلني ومن قطعني قطعته، هذا مكافئ. وقسم سلبي يقول: لا أصل من وصلني ولا من قطعني. وخير الأقسام من يقول: أنا أطيع الله في من أطاع الله فيه، وأطيع الله في من عصى الله فيه، يصل من وصله ويصل من قطعه. السبب الرابع والأخير في هذا المقام من أسباب استجلاب بركة الله تعالى: حسن الظن بالله. لا تقنط ولا تسيء الظن بالله، مهما بلغت بك الحال من مرض أو فقر أو قهر أو ظلم، لا تسيء الظن بالله. إحسان الظن بالله أن تعلم أن الله تعالى حكيم في ابتلائه لك، أن تعلم أن الله تعالى حكيم في أقداره الكونية والدينية، أن تعلم أن الله أرحم بك من أمك وأبيك وصاحبتك وأخيك. قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الخبر القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، أو ظن سوءا فعليه. نسيت سبب آخر أختم به: إياك والحسد، فالحسد يمحق البركات، وتطهير النفس من الحسد يجعله الله سببا لحلول البركات. يظن بعض الناس أن الحسد خصلة سيئة فقط، ما يكفي، الحسد يتصل بالعقيدة، الحاسد معترض على قضاء الله وقدره، يقول: يا رب تعطي فلان وتحرمني، ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لما وهب. بعد هذا يقول الأكارم: سبق التنبيه على أمور، وطلب مني بعض المحبين أن أعيد التنبيه عليها. الجنائز كثيرة، وأهل الميت وراهم دفن وتشيع واستقبال المعزين، فقضية العناق مع كل واحد منهم مشقة عليه، تتعبهم وتتعب من خلفك في انتظار أن يعزونا كما تعزي. لا تعانق، تكلف عليهم كثرة العناق بلا داعي. العناق السنة إذا قدم الإنسان من سفر، إذا كان في مناسبة سعيدة يعانق. أما اتخاذ عادة عند العزاء وبخاصة إذا كان المعزون كثيرين، هذا يشق على أهل الميت. عزهم بالمصافحة أو بالمشافهة، لأن القصد الدعاء للميت ومواساتهم في مصيبتهم. ثم يتنبه الإخوة المعزون من قطع الصلاة، لا تحصل سن أجرا وتفعل محظورا، لا تقطع صلاة المصلين، ما يجوز حتى لو لم تعزي، لا تقطع صلاة الناس، تعزي بعد الصلاة، بعد الدفن، الغد. والعزاء ليس له حد محدود، لا يوم ولا يومان، متى ما كانت المصيبة كما يقول أهل العلم لها أثر على المصاب أهل الميت، عز ولو بعد 10 أيام. بعض الأموات يكون لها أثر على أهل بيته أكثر من غيره، فتبقى أثر المصيبة على وجوههم فترة طويلة، عزهم بعد فترة. لكن تقطع صلاة المصلين تعزي، لا وبارك الله في الجميع. أيضا مسألة سبق جواب عنها من جواب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، بعض الفضلاء يقول أتيت بعد صلاة الفريضة والجنائز لم تقدم، فكبرت وصلي العصر مع جماعة، فصلى الإمام على الجنازة وذهبوا، هل نصلي عليه بعد ذهابها؟ يقال إذا دخلت المسجد وقد صلى الإمام الفرض فتريث قليلا حتى تصلي على الجنازة، ثم صلي أنت ومن معك صلاة الفريضة، لأن الفارق يسير، الوقت يسير. ثم أيضا الجنازة لا يطول وقتها. أخيرا، بعض الإخوة مغلق بالسيارة على غيره، لا مانع بس منذ أن تصلي وسع للمسلمين. بعض الفضلاء يتأخر يذهب المقبرة والناس خلف سيارته، فلا تحبس الناس فتتحصل على الدعاء عليك. رحم الله موتانا وجعل قبورهم من رياض الجنة، وبارك في أحيائنا، وصلى الله وسلم على رسول الله.